الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقد عدنا كما يذكر من يذكر أن إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نستكمل منها شيئا حيث لم نتوسع فيها ذلك التوسع الذي قد أخذناه على أنفسنا كلما هلت تلك الهجرة المشرفة ووصلنا فيها إلى غزوة حنين بعد فتح مكة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لفتح الطائف والتقى جيش المسلمين مع جيش الكفار في هوازن وسقيف وغيرها في حنين وتنزلت ملائكة الله تعالى وذكر الله جل وعلا قوله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء وذكرنا كيف كانت الدائرة على المؤمنين في أول المعركة بما كانوا عليه من رؤية النفس والعدد وما استفدناه من تلك الأحداث التي وقف فيها النبي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم إلى أن انقلبت الدائرة على المشركين كما اتضح من سياق الغزوة وغنم المسلمون غنائم كثيرة تركها النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة ثم توجه لفتح الطائف ولم تفتح الطائف ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة حيث وضع الغنائم وقسمها وكيف وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وانحاز بعض المؤمنين إليه ثم نادى العباس على بقية المؤمنين فرجعوا وتجالد القوم وحمي الوطيس ونزل النبي فأخذ قبضة من حصى وألقاها في أعين القوم شاهت الوجوه فلم يبق أحد إلا دخل في عينه منها شيء، وكانت الدائرة عليهم وأصبح أمرهم كليلا عليلا وحدهم كليلا، إلى أن فروا وتركوا نساءهم وأولادهم وغنائمهم. لما لم يفتح النبي صلى الله عليه وسلم الطائف رجع إلى الجعران ليقسم الغنائم، وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه قد ترك الغنائم لم يوزعها ولم يقسمها، لعل هؤلاء يعني الذين قاتلوا النبي من هواز وثقيف وغيرهما من قبائل العرب أن يعودوا إليه صلى الله عليه وسلم فيرد إليهم سبيهم ويرد إليهم نساءهم، يعني نساءهم وأولادهم، ويرد إليهم أموالهم جراء ونظيرا أن يسلموا ويدخلوا في دين الله تعالى. لم يكن هم المؤمنين أن يجمعوا الغنائم، وإنما كان همهم أن يسلم الناس لرب العالمين. رجع النبي فقسم الغنائم صلى الله عليه وسلم، ولكنه اتبع فيها سياسة من الله تعالى، سياسة حكيمة، حيث قسم في قبائل العرب وقسم في أولئك الرؤساء والزعماء من العرب، قسم فيهم العطايا العظيمة، ولم يصب الأنصار من ذلك شيئا حتى وجدوا في أنفسهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما وقفنا عليه المرة الماضية. وجد الأنصار في أنفسهم يعني حزنوا، وصار في أنفسهم شيء من تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم هذه العطايا أو هذه الغنائم على رؤساء العرب، فكان يعطي بالمئات من الإبل، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم، وإذا بالأنصار يجدون في أنفسهم أنهم هم الذين يدعون إلى القتال كلما هاجت الهيجة، وعندما تنتهي الهيجة وينتصر المؤمنون يحرمون من الغنائم، وتعطى هذه الغنائم لأولئك الذين ما زالت أسياف المؤمنين تقطر منهم دما يقال. فوجدوا في أنفسهم من توزيع النبي، ولم يعلموا السياسة الحكيمة التي اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم في إعطاء أهل الدنيا تلك الأموال حتى يسلموا. وجاء سعد بن عبادة سيد الأنصار وقال للنبي ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجمع لي الأنصار في هذه الحظيرة، فجمعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم خطبهم نهاية القول فقال: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، عالة فأغناكم الله بي، ألم آتكم عالة فأغناكم الله بي، أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: الله ورسوله أمن وأفضل. قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار، ألا تجيبوني يا معشر الأنصار، لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك صلى الله عليه وسلم، مخذولا فنصرناك، طريدا فآويناك، عائلا فآسيناك. ثم قال: أوجدتم علي يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا أعطيتها قوما أتألف بها قلوبهم على الإسلام، أتألفهم بها على الإسلام، وتركتكم الرواية ووكلتكم إلى إسلامكم. أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أتحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وأن ترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم، والذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلكت الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا سلكت شعب الأنصار صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار صلى الله عليه وسلم. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، ثم ذهب النبي وتفرقوا. وقد أعطى هذه الدنيا لأولئك صلى الله عليه وسلم، والإسلام أبغض شيء إليهم، فما أمسوا حتى كان الإسلام أحب إليهم من الدنيا وما فيها بذلك العطاء الذي أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليتألفهم به على الآخرة، ليتألفهم به على الإسلام. وتلك السياسة هي التي ثبتت ذلك الإيمان في قلوب أولئك المترددين المؤلفة قلوبهم حتى يسلموا. ونشير إلى تلك المعاني التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إشارة سريعة، أو نشير إلى بعضها إشارة سريعة، في قوله صلوات الله وسلامه عليه للأنصار: ألم أتكم ضلالا فهداكم الله بي، عالة فقراء يعني فأغناكم الله بي، أعداء فألف الله بين قلوبكم. وكأنه صلى الله عليه وسلم يذكر منة الله عليهم من ناحية، ومن ناحية أخرى أن تلك المنة لا يعادلها شيء. ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، كيف آتيكم كذلك؟ فتحقق أسباب النجاة في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم، ثم تجدون علي في شيء من الدنيا، كما آتاكم الله تعالى الهدى، وكما أغناكم، وكما ألف بين قلوبكم بي صلى الله عليه وسلم. في المقابل أتحزنون على شيء قليل من الدنيا، على لعاعة من الدنيا؟ اللعاعة يعني الشيء القليل الذي يفنى سريعا، يعني على شيء قليل يفنى سريعا. عندما تأخذونه تجدون في أنفسكم هذا الواجد وذلك الغضب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول صلى الله عليه وسلم: إن مجيئه لهم قد رفع عنهم ذلك، وقد وسع الله تعالى عليهم بمجيئه إليهم في الدنيا وهداهم به في الآخرة، وأعظم عليهم المنة بأن ألف بين قلوبهم، وكانوا أعداء كما ذكر الله تعالى فألف بين قلوبهم جل وعلا. لو أنفق صلى الله عليه وسلم والدنيا كلها ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. لذلك المؤمنون يعلمون هذه الحقيقة إذن، وهي أن النبي قد أتاهم على هذا الحال الذي هم فيه، فليكن ذلك المن من الله تعالى مشكورا منهم بأن يطيعوه، مشكورا منهم بأن يقوموا بحقه، مشكورا منهم بأن لا ينظروا إلى شيء من الدنيا حرموه في سبيل شيء من الآخرة قد أخذوه. والناس ينبغي أن تعلم كذلك أن تلك الدنيا التي يخافون على ضياعها وحزنوا على أن لم يأخذوها أو على أن لم يعطيها إياهم النبي صلى الله عليه وسلم سوف تأتيهم وقد أتتهم من قبل. يعني كأنه يقول ذلكم الإسلام الذي وكلتكم إليه كما يقول في الرواية من بعد هو سيكون سبب غناكم وسبب نزول الرزق والفضل من الله تعالى عليكم، فكيف تستأخرون عنه وكيف تضيعونه فيما لا يحقق لكم ذلك؟ أنتم تتشككون في أن الله تعالى بمجيئكم إليه واتباعكم لنبي صلى الله عليه وسلم ستأتيكم الدنيا، وتأتيكم الدنيا راغمة، وتأتيكم الدنيا على أحسن حال أو على أحسن حال تودون. إذن لو فكر المرء اليوم في هذا الكلام لعلم أن تضييعه لوقته في غير ما يعود عليه من خير الآخرة والأولى إنه لبخس نفسه ولمنع رزقه من الله تعالى ولمحق بركته، ولعلم كذلك سوء فهمه وقلة عقله أن المولى سبحانه وتعالى سيعطيه تلك الدنيا وهو يتأخر عنها، يحزن على ألا تأتي وفي نفس الوقت لا يأخذ الطريق في إتيانها. وإن أتت هي أي هذه الدنيا لم تأتي وحدها بل تأتي الدنيا والآخرة، ألم أتكم ضلالا فهداكم الله بي عالة فقراء فأغناكم الله بي. إذن الأمران معا قد تحقق بمجيئه صلى الله عليه وسلم، ويتحقق الأمران لأهل الإيمان في كل زمان ومكان عندما يعودون إلى الله تعالى، وعندما يعودون إلى اتباع النبي، وعندما يرجعون بالنبي إلى رحالهم صلى الله عليه وسلم يحصلون حينئذ الدنيا والآخرة. قد غرتهم الدنيا وألهتهم اليوم حتى إنهم لم يصل بهم الحال، بل وصل بهم الحال السيء إلى أن يضيعوا هذه الآخرة في تحصيل الدنيا، فلا الدنيا حصلوا ولا الآخرة حققوا في ذلك الحال الذي نحن فيه. يا أيها الخائفون إذن على الدنيا، كأنه يقول ألم آتكم ضلالا، ألم آتكم فقراء، ألم آتكم، ولم يقف عند هذا الحال، وإنما ذكر ما لا ذكر رؤوس الكلام صلى الله عليه وسلم، آتاهم عالة وضلالا وفقراء وخائفين، وآتاهم متباعدين متشققين متقاتلين، وآتاهم على ذلك الحال من شغف العيش والنظر إليه والشرك بالله تعالى وعدم توحيده والإقبال عليه ومحبته، فرفع ذلك كله عنهم. هل يوازي ذلك الدنيا وما فيها؟ لا يوازي الدنيا وما فيها، لا توازي شيئا قليلا من ذلك كله، للأمرين اللذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم ضلالا فهداهم وفقراء فأغناهم. وإذا ما وصل المرء إلى تلك الحالة من الافتقار علم أن حل الافتقار في الرجوع إلى الله. لم ينس النبي صلى الله عليه وسلم ما نسينا، وهي حالتنا السيئة السوداء التي نحياها إلا من رحم الله. أن ينسى نفسه صلى الله عليه وسلم، لا، كان صلى الله عليه وسلم يتذكر أيامه الصعبة لتكون عونا له على الشكر في أيامه الحسنة التي بدله الله تعالى بها. قال: لا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: الله ورسوله أمن وأفضل. قال: والله لو قلتم لصدقتم، أو لو شئتم لقلتم، ولا صدقتم ولا صدقتم. ولم يعيبه ذلك في شيء أن يقول: أتيتكم طريدا، أتيتكم فقيرا، أتيتكم مخزولا، أتيتكم مكذبا. وثقيل على النفس أن تعترف بماضيها السيء، بماضيها الفقير، بماضيها الضعيف، بماضيها الضال. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المؤمنين كذلك، لا يعلمهم أن يذكروا ذلك على الفاضي والمليان كما يقال، وإنما يعلمهم أن يقولوا ذلك، لا، يعلمهم أن يعتقدوه أولا حتى يعينهم على شكر نعمة الله تعالى والتفكر فيها. لذلك قال: لو شئتم لقلتم، ولا صدقتم ولا صدقتم. أتيتنا مكذبا فصدقناك. نعم، لو قلتم والله لقد حدث، لقد كنتم صادقين. نعم، أتيتكم مكذبا، وأنا لا أنكر ذلك ولا أغيب تلك الحقائق التي أنا فيها، بل أنا أذكرها على سبيل أن تتعلموا كيف تشكرون الله تعالى، وكيف تذكرون ما كنتم فيه لتزدادوا مما أنتم عليه، وكيف تذكرون ما كنتم فيه ليكون عونا لكم على التفتيش في عيوبكم، والتفتيش في نقائصكم التي داراها الله تعالى عليكم ولم يكشفها لغيركم، أو التي فتح الله تعالى عليكم بغيرها فصرتم أحسن منها. أتيتنا مكذبا فصدقناك. نعم. مخذولا فنصرناك. نعم. قد خذله الناس ووقفوا ضده جميعا صلى الله عليه وسلم، وقاتله المشركون وعذبوا أصحابه، وخرج صلى الله عليه وآله وسلم لا يلوي على شيء، مهاجرا لله ولرسوله، لم يأخذ معه ولم يكن معه من حطام الدنيا شيء. نعم، فنصرناك. نعم، نصرتموني، ولله الفضل والمنة، ولكم الثناء الحسن الجميل. وهذا دليل آخر يتعلمه المرء من أنه عندما يذكر له ما كان المرء عليه ألا يتعاظم، أن يقول له: قد جئتك فقيرا وقد فتح الله تعالى علي بسببك، فإذا بي تفخر عليه ويقول له: ألم تذكر ما قلت؟ ألم تذكر أنك كنت فقيرا وأتيتنا، وكنت مكذبا وطريدا، وكنت عائلا ومريضا، وكنت وكنت وكنت. ويعيره ويذكره بما لا ينبغي أن يذكره به هو، يعني بالنية التي عليها، وإنما يقول له ذلك على سبيل أن يتواضع لله تعالى من ناحية، ومن ناحية أخرى أن ينسب الفضل لله، فإنه لولا الله سبحانه وتعالى ما أختصك أنت أيها المسكين بأن تفرج كربه وأن تنصره وأن تعينه وأن ترفع ما نزل به من بلاء، أو أن تعطيه ما يسد خلته وفقره الذي حدث له. لولا فضل الله تعالى عليك ومنته التي اختصك بها وهي التي تحتاج أن تشكر الله عليها لا أن تمن بها على غيري وتقول قد كان كذا وكذا وفعلت له كذا وكذا والآن لا يذكر هذا الذي فعلته له، أنت لم تفعل ذلك ليذكره لك، إنما قد فعلته إخلاصا لله تعالى واتباعا لأمره والتزاما بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا تبتغي من ذلك جزاء ولا شكورا، وإنما تريد أن يقبلك الله وتشكر الله على أن خصك بذلك سبحانه وتعالى. إذن يخرج منك هذا الكلام إنما يخرج مخرج عدم الإخلاص لله تعالى، لو كنت قد ذكرته في نفسك أو صرحت به بلسانك لإخوانك وما فعلته لهم. وفقيرا أو عالة فآسيناك، يعني جئت فقيرا ووقفنا إلى جوارك وواسيناك من أنفسنا وأموالنا، وإن لم يكن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الفضل له لله تعالى في أنهم قد أتاهم فقراء فأغناهم الله به، بل قد أتيناك كذا كأنه يذكر أن الذي أتهم أصحابه صلوات الله وسلامه عليه فقراء فواساهم الأنصار ووقفوا إلى جوارهم وقاسموهم أموالهم واختصهم الله تعالى من دون العالمين بأن يكونوا أهلا لهذا الفضل وأهلا لهذا الثواب وأهلا لهذه المنزلة الرفيعة العالية عند الله تعالى التي لا يذكر الأنصار إلا ويذكرون بها ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة إلى آخر ما نشر الله لهم من فضل وما رفع لهم من بنود التميز رضوان الله عليهم. وعائلا فآسيناك وطريدا فأويناك إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا الله ورسوله أمن وأفضل، الله ورسوله هو صاحب المن وهو الذي أمن وأفضل في ذلك كله سبحانه وتعالى، والذي ينبغي أن يتوجه المرء بشكر ذلك المن له. هل فكر إذن أهل الإيمان في أن يقوموا بحق من أتاهم ضلالا فهداهم وفقراء فأغناهم وأعداء فألف بين قلوبهم، أقاموا بحق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي يذكر ما يقربهم إلى ربهم في قوله مكذبا ومخزولا وطريدا وعالة فصدقناك ونصرناك وآويناك وآسيناك؟ تلك ما ينبغي أن يتفكروا فيها لينسبوا المن والفضل لله جل وعلا، ليعود المن له صلى الله عليه وسلم لا لهم، والفضل له لا لهم بفضل الله تعالى. والذي ينبغي أن يكون المؤمنون على ذكر منه أو على ذكر منه في كل أحوالهم التي يأتون ويذرون ليتخلصوا بالإخلاص لله تعالى وليجتنبوا تلك الأخلاق المذمومة المرزولة التي ورثوا فيها المال والعز كبيرا عن كافر، والتي لو كلمهم أحد في ماضيهم وتاريخهم الذي كانوا عليه لوجدتهم أشد ما يكرهون ذلك الذي يذكرهم بما كانوا عليه، يكرهونه ويستسقلون سيرته ومنظره ولا يحبون أن يروه أن يروه لكونه يذكرهم بماضيهم الأليم وواقعهم الذي كانوا فيه. وهؤلاء إن دل شيء دل كما ذكرنا على عدم الإخلاص لله تعالى وعلى رؤية النفس والفضل لهذه النفس الأمارة بالسوء، ودل على نسيان منن الله تعالى، ونسيان منن الله جل وعلا بالشكر يوشك أن تزول عندما يقول له أتيتنا مصدقا مكذبا فصدقناك، مخزولا فنصرناك، طريدا فآويناك، عائلا فآسيناك. إذا قال لا ذلك كابرا عن كابر كنت، فيوشك أن يذهب ذلك كله لأنه لم ينسب الفضل لله تعالى. يوشك أن يضيع عليك ذلك كله وتعود إلى حالتك الأولى كما ذكرنا يوما ما في قصة الأعمى والأبرص، التي كيف ذكر النبي أن ذلك الرجل الذي قال ورثت ذلك كابرا عن كابر رجع كما كان، قال إن كنت كاذبا فيما تدعي دع الله أن يعود كما كان، فعاد كما كان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستكمل النبي صلى الله عليه وسلم إفادتنا وصلاحنا وإرشادنا في مخاطبة الأنصار، فيقول صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار أوجدتم علي؟ انظر إلى تواضعي صلى الله عليه وسلم، أغضبتم مني في لعاعة من لعاعة الدنيا؟ أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ هل تجدون علي في شيء قليل لا يساوي شيئا مما ذكرنا من فضل الله تعالى ومنته عليكم؟ وقد فعلته عن أمر الله تعالى ليسلم هؤلاء وليتمكن الإسلام من نفوسهم، وإنهم إن تمكن الإسلام منهم واستقر في قلوبهم فإن تلك الدنيا القليلة الضعيفة التي تركتموها ستكون في ميزانكم أن أسلم أولئك وثبتوا على إسلامهم. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم. وكلهم إلى ما عند الله، إلى القناعة والرضا بالله تعالى، وكلهم إلى إسلامهم الذي يدلهم على أنهم باتباع النبي وثبات الإسلام في قلوبهم يحصلون الدنيا والآخرة التي قال فيها ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته، أخشى عليكم ما يفتح من زينة الدنيا وزهرتها. ذلك الذي أخشى صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو يحب قوما يعطيهم صلى الله عليه وسلم من هذا الفيء. لا، قال إنني أعطي قوما من هذا الفيء مخافة الهلع والجزع في قلوبهم، وأترك أقواما لإيمانهم منهم فلان. قال النبي كلمة صلى الله عليه وسلم، عمرو بن تغلب يعني، قال كلمة ما أحب أن لي بها حمر النعم أو لي بها الدنيا وما فيها. أن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيني شيئا لأن ذلك لأن عدم الإعطاء له كما يقول وكله لإسلامه وإيمانه، أنه تركه لما في إيمان، لما في قلبه من الإيمان. وقال هذه الكلمة، قال لا يريد بعد هذه الكلمة شيئا من الدنيا، هي أحب إليه من الدنيا وما فيها، أن قالها النبي عنه صلى الله عليه وسلم. لذلك كان يقول أنس إنه كان يعطي أقواما صلى الله عليه وسلم يتألفهم بها ما كان شيء أبغض إليه من الإسلام، فما أمسوا حتى كان الإسلام أحب شيء إليهم، أحب إليهم من الدنيا وما فيها. فتلك حكمته إذن صلوات الله وسلامه عليه في عطاء الدنيا، أنه عندما يكلهم إلى إيمانهم، يعني يكلهم حينئذ إلى تصديقهم بالله، يكلهم إلى أن الله تعالى لن يتركهم، يكلهم يعني يتركهم إلى المولى سبحانه وتعالى، ومن تركه إلى المولى فإنه لا يضيع جل وعلا، لا يضيع أهله. إذن عندما يخاف المرء على الدنيا يدل على أنه ما وكل نفسه، ما ترك نفسه لله تعالى ولإيمانه، بل اتكل على ماله الذي يوشك أن يضمحل ويفنى. هذه واحدة. والثانية أنه بتشككه ذلك وتردده يدل على ضعف إسلامه، وأنه أعطاه صلى الله عليه وسلم لضعف إسلامه لا لقوة يقينه وصدقه وإخلاصه وصبره، ولعلمه أن الله جل وعلا سيعطيه ويعوضه ويخلف عليه أعظم مما بذل وترك لله جل وعلا. فالتاركون لله تعالى الصابرون على أمره المتوكلون عليه يعلمون أن النبي قد وكلهم لإسلامهم، وأنه ما وكلهم لإسلامهم حتى يفتقروا أو يعودوا. لا، من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، ماذا يريد بعد ذلك؟ فتلك الدنيا التي يحزن عليها. التوسع فيها بهذه الحال التي يخشى على إسلامه من، فإنه ذلك المزموم الذي يجب أن ينفيه المرء عن نفسه وأن يبعده عنها، أن يبعد عن نفسه الدنيا التي توشك أن تضيع له إسلامه وإيمانه، وتوقعه في التردد والتشكك في أمر الله تعالى، وأن الله سيعطيه، وأن الله سيرضيه، وأن الله سيفتح عليه جل وعلا، طالما قد وثق فيما عند الله، طالما قد تقوى بإيمانه وتقوى بيقينه وثقته في الله تعالى. أما نحن فالخوف والهلع والفزع من عدم مجيء الدنيا، والخوف والفزع والهلع عندما تأتي يخاف أن تضيع وأن تفنى، فهو في الأمرين خائف، خائف في جمعها، خائف على ضياعها. المؤمنون الذين كلمهم النبي قال وكلتهم لإيمانهم، جاءت الدنيا فذلك أمر الله، لم تأتي فهم صابرون واثقون في أمر الله تعالى، وأنهم في كلا الحالين مرتبطون بالله تعالى، يعلمون أن رزق الله لن يعديهم أبدا. أما الهلع والجزع فدليل ضعف الإيمان الذي بسببه يعطيهم نعاعة الدنيا التي لا تساوي شيئا صلى الله عليه وسلم. لذلك استكمل النبي كلامه للأنصار للمؤمنين، ووكلتكم إلى إسلامكم ثم يقول: أتحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم صلى الله عليه وسلم؟ ذلك هو تلك هي النتيجة التي ينبغي أن ينظر فيها المرء، أيحب أن يرجع بالرسول إلى رحاله أو أن يرجع بالشاة والبعير؟ كلنا يحب أن يرجع بالشاة والبعير إلا من رحم الله، وكلنا يحب أن يعود أكثر مما كان وأكبر مما كان، وأنه يخرج ليعود بأحسن مما دخل به أو بأحسن مما كان فيه وهكذا. لا، قال: تحبون أن يذهب الناس بالشاة والبعير ليأخذوا الشاة والبعير، وليس الشاة والبعير فقط مقصده صلى الله عليه وسلم، وإنما مقصده الدنيا وما فيها التي يمثلها في هذه الحالة، يعني في تلك الغزوة، الشاة والبعير. يرجع الناس بالشاة والبعير، يرجعون بالدنيا الزائلة بقليل من الشياه وقليل من الأبعض، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم عندما ترجعون برسول الله فإنه يخرجكم من الضلال إلى الهدى، ومن الفقر الذي تخافون إلى الغنى الذي تأملون، وترجعون كذلك إلى أعلى ما كنتم فيه من رحمة الله تعالى وانتظار فرجه في الأولى والآخرة. إذن يخافون على أن يحصلوا شيئا من ذلك، أم أنهم يريدونه؟ إن أرادوا الدنيا فليأخذوا رسول الله إلى رحالهم، ليأخذوه صلى الله عليه وسلم إلى اتباعهم وإلى سنتهم وإلى هديهم، يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لينصروه وليرفعوا رايته وليكونوا دونه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم صلى الله عليه وآله وسلم. حينئذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وما يكون كذلك صلى الله عليه وسلم إلا لعظم الصفات التي يود أن ينبه المؤمنين عليها. أن يكون من الأنصار فقط لكون الأنصار هم الأنصار، نعم مثلا، ولكن يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده قسم من أقسامه المعهودة بالله تعالى صلى الله عليه وسلم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. لولا الهجرة، أن المرأة هاجر لكان من الأنصار، إذ الهجرة تمنع أن يكون من الأنصار. لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار، يعني لولا الهجرة لكنت امرأة من هؤلاء الذين لا أفضل منهم. لا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يحب أن يكون من قوم أقل مما هو فيه، أو من قوم لم يحصل بهم تلك الدرجات العالية التي يحض الناس عليها، فما بالك به هو صلى الله عليه وسلم. وكأنه يقول: والذي نفسي بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنت أعظم ناصر للرسول صلى الله عليه وسلم، لكنت أعظم باذل له نفسي ومالي، لكنت أعظم باذل له صلى الله عليه وسلم كل شيء ليرتفع دينه ولتعلو رايته صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك ما ينبغي أن يحرص عليه المؤمنون، أنهم اليوم لا هجرة ولا نصرة، لولا هذه الهجرة لكانوا، ولكنهم ما كانوا، يعني ما كانت الهجرة، انتهت الهجرة، قلنا لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فهذه الهجرة اليوم قد انقطعت. أن يكون المرء كما أحب النبي من الأنصار، الذين آووا ونصروا، الذين بذلوا وجاهدوا، الذين أعطوا ولم يبخلوا، الذين قاسموا المهاجرين أموالهم وأولادهم وديارهم وثمارهم وأرضهم ومحاصيلهم، الذين إن كانت الوغى والمعركة والحرب كانوا أول من يدعى إليها لصدقهم في اللقاء ولقوة بذلهم في منازلة الأعداء. وكذا لا بد أن يتعلم المرء ذلك القول من النبي: لكنت امرأ من الأنصار. وأنت اليوم لا بد أن تكون امرأ من الأنصار كما حلف النبي صلى الله عليه وسلم. ولتكون من الأنصار قرأت سيرتهم وعلمت صبرهم وجهادهم وجهدهم وبذلهم أموالهم وديارهم، وأنهم ما انتظروا شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أعلمهم بذلك. لو سلكت الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا، كل الناس لسلكت شعب الأنصار، يعني الشعب الطريق بين الجبلين لسلك طريق الأنصار صلى الله عليه وسلم، لأنه أعظم طريق وأسد طريق في هذه الحال التي هم فيها. ثم دعا لهم ولأبنائهم، لأنه نبأهم بأنه ستكون هناك أسرة من بعده صلى الله عليه وسلم، يعني أن يؤثر الناس أنفسهم على الأنصار، وأن يقل الأنصار وأن يزداد الناس، وأن لا يأخذ الأنصار حقوقهم. فدعا لهم ليعوضهم ذلك في الدنيا والآخرة بأعظم تعويض، فقال: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ماذا يريد الأنصار بعد ذلك من النبي؟ بكوا لعلمهم بما هم فيه ولحسن حالهم عند النبي ولرفعة درجتهم ومكانتهم عند الله تعالى، ولما بشرهم به النبي ودعا لهم به صلوات الله وسلامه عليه. وتلك التي تهم أنصار اليوم إن كان ثم أنصار، ينبغي أن يسيروا في نفس الطريق الذي سار عليه أنصار الأمس ليرتفع الدين اليوم كما ارتفع بالأمس. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم أنجي عبادك المؤمنين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.